الثانية مسألة إجلاس الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على العرش. تعلمون أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يشدد في هذه المسألة ويثبتها، وقد ذكر الذهبي غير واحد من السلف قال بها تبعا للإمام أحمد رحمه الله. فهل لها أصل في السنة؟ وهل يجوز القول بها؟
لا يجوز. نحن نعيش اليوم في يوم من الرجوع إلى الكتاب والسنة يحاربنا فيه أكثر المسلمين وعلى رأسهم مشايخهم الذين يذهبون إلى أن العقيدة لا تثبت بحديث الآحاد، وأنتم تعلمون أن كلمة حديث الآحاد أمر اصطلاحي لا يفهمه عامة الناس، لأنه يقابل الحديث المتواتر. فإن فرض أن عدد حديث التواتر، وهذا مختلف في كل الاختلاف، أن يكون 10 أشخاص، 10 من الصحابة عن الرسول وعنهم 10 من التابعين وهكذا نازلا، إذا فرضنا أن هذا هو عدد التواتر، ووجد حديث لم يتوفر هذا العدد إلا ناقص واحد، هذا اسمه خبر أحد. فأعداء السنة اليوم وقبل اليوم يقولون هذا الحديث الذي له 9 طرق، هذا فرضا ما تأخذوه تحديدا، هذا حديث آحاد فلا تثبت به العقيدة. وهنا يأتي ما أشرت به آنفا بالنسبة لموضوع وجه المرأة. فنحن يجب أن ننظر إلى الموضوع من ناحيتين، ليس من ناحية بلد معين في عندها التحجب الكامل وإلى آخره، فهو لا يريد أن يسمع قولا قد يشجع بعضهن على التساهل بهذا الحجاب، لأن هناك أطراف أخرى لا يصلون معنا إلى الحد الجاهل وليس إلى الحد الأفضل. كذلك المسألة هنا تماما، فجماهير مشايخ المسلمين اليوم المتمذهبين بالمذاهب بشيء من المذاهب الفقهية أو المذاهب الاعتقادية، إذا صح التعبير أمخاههم جمع مخ، ممتلئة بأن الحديث الصحيح هل ينقص منه عدد التواتر من عدد التواتر واحد لا تثبت في عقيدة، فكيف نريدهم أن يعتقدوا أن الله عز وجل يجلس نبيه يوم القيامة على عرشه ولا حديث في ذلك إطلاقا؟ أما ينبغي نحن أن يعني نحارب الناس بكل عقيدة لم تثبت في السنة، حسبنا أن يتفقوا معنا على ما ثبت في السنة الصحيحة ولو كانت آحادا. وعلى هذا حينما أنا اختصرت كتاب العلوم للحافظ الذهبي نصرت في المقدمة أنني حذفت منه الأحاديث الضعيفة والآثار التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن ذكرت ما يشبه هذا المعنى، أن نحن إذا استطعنا نحمل المشايخ دون على أن يؤمنوا معنا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما يتعلق بأمور الغيب عامة أو في صفات الله عز وجل وأسمائه بصورة خاصة، يكون نحن تقدمنا شوطا كبيرا وتقاربنا معهم. أما نجد كلهم أن الإمام أحمد أو غيره كان يقول بأن مجاهدا قال بأن الله تبارك وتعالى يجلس محمدا يوم القيامة على عرشه. أنا أعذرهم إذا دعوناهم إلى الإيمان بمثل هذا أن يبتعدوا عنا في الإيمان بما يجب عليهم الإيمان به من الأحاديث الصحيحة الآحاد. ولذلك فأنا أشعر لأن المشكلة سواء مع جماهير المشايخ أو المسلمين والتقليد، وكذلك موجود هذه الآفة في كثير ممن ينتمي إلى مذهب السلف الصالح هو التقليد. ولذلك المخرج هو الدندنة دائما وأبدا حول التخلص من هذا التقليد سواء كان في العقيدة أو في الأحكام. فأنا أتعجب كيف تمشي هذه العقيدة وتصبح عقيدة خلف تبعا للسلف وليس لها أصل بالسنة. نعم صح ذلك عن مجاهد وأنا أعرف هذا، لكن كما قلت أنفا بالنسبة لرواية عبيدة من سلماني أنه تلا الآية وفسرها كشف عن عين واحدة، هذا لو رفعه إلى الرسول عليه السلام كان حديثه مرسلا، والمرسل من أقسام الحديث ضعيف، فكيف هو موقوف عليه؟ وهكذا رواية مجاهد لو رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان حديثا مرسلا، فكيف وهو لم يروى عنه مرفوعا؟ وينبغي أن لا نتردد في عدم قبول هذه العقيدة. وثالثا إيش؟
قبل أن ننتقل ثالثا، ابن كثير في البداية والنهاية ذكر في حوادث سنة 317 أن حصل بين الحنابلة أصحاب أبي بكر المروذي وبين العامة خلاف في تفسير قول الله سبحانه وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فقال الحنابلة هو إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم مع ربي على العرش، وقالت العامة هي الشفاعة، وحصل بينهم اقتتال وقتل بين الفريقين قتلى كثر.
الله أكبر.
أساس المسألة هذه. المسألة الثالثة مسألة